بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الأمر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أبو هريرة: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
في هذا الباب أحاديث عظيمة، وفيها قوله: وكان أبو بكر، وفي رواية: واستخلف أبو بكر، وهو المراد. وفي قوله: وكفر من كفر من العرب، أي أهل الردة، وهم أصناف، منهم من ارتد عن الدين وعاد إلى الكفر. وهؤلاء نوعان: نوع ادعوا بنبوة غير محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحاب الأسود العنسي في اليمن، وأصحاب مسيلمة الكذاب باليمامة، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. ونوع تركوا الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. وصنف آخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وهؤلاء قال الخطابي عنهم: هم أهل بغي، وإنما لم يفردوا لموافقتهم أهل الردة، وكان منهم من أراد أداء الزكاة ولكن منعهم رؤساؤهم. وفي هؤلاء سأل عمر رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت، الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله تعالى، والآمر للصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن عنده علم بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين. وفي هذا أن السنة قد تخفى على بعض كبار الصحابة ويطلع عليها غيرهم من أحادهم، ولهذا لا يلتفت للآراء، والعبرة بالحجة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وليس في هذا منقصة لأبي بكر رضي الله عنه، فقد يكون غاب عن المجلس. وفي الحديث استدلال أبي بكر رضي الله بالقياس، فقد قاس الصلاة على الزكاة، الصلاة قرينة الزكاة، واستدل بالعموم، ففي قوله: فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، العموم في قوله إلا بحقه، والزكاة من حق هذا الدين ومن حق الإسلام. ثم بعد إقدام أبي بكر رضي الله عنه تبين أن فعله موافق للسنة كما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الباب. وفي قول عمر رضي الله عنه: علمت أنه الحق لما ظهر من الدليل وليس تقليدا مجردا. ومن فوائد الحديث أنه يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان، وهما أول واجب على المكلف، خلافا للمتكلمين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلفين ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. ومثله للنووي رحمه الله، وقصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي ودخوله في الإسلام شاهدة لذلك. فمن أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه مسلم حرام الدم والمال إلا بحق الإسلام. فمن أتى بالإيمان بالرسالة دخل في الإسلام، ثم يطالب بحق الإسلام من صلاة وزكاة وحج وصوم وغير ذلك، فإن أدى فهو الصادق، وإن امتنع أخذ بحق الله فيه وألزم بحقوق الله على عباده. وفي الأحاديث إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفيها التلازم بين الشهادتين، وأنه لا بد منهما معا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفيها عظم الصلاة وعظم أمرها، فهي حق البدن، والزكاة حق المال. وفي الأحاديث الدليل على أن الأقوال والأعمال كلها من الإيمان، ومن أظهر الإسلام قبل منه ووكل باطنه إلى الله تعالى. وإذا كانت شهادته ظاهرا وباطنا نفعه عند الله عز وجل وعند الناس. أما إذا كانت شهادته ظاهرا دون الباطن كحال المنافقين نفعه ذلك عند الناس وليس عند الله عز وجل. وفي الأحاديث شجاعة أبي بكر رضي الله عنه وفضيلته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أعظم فضائل أبي بكر عند الأمة أولهم وآخرهم أنه قاتل المرتدين. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق. وفيها جواز القياس والعمل به، وجواز التمسك بالعموم.
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. حديث المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى فيه ما كان للنبي الآية.
أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لما حضرت المراد قربت وفاته وظهرت دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، لأن التوبة لا تنفع في هذه الحال. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفي الأحاديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه وقرابته، قال سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين. فعلى الداعية إلى الله أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على هداية أهله وقرابته، فلهم حق عليه وهم أولى الناس بالخير الذي عنده. وعلى الداعية ألا ييأس بل يحرص على هداية الناس ويستغل الفرص المناسبة لذلك. فهنا حرص عليه السلام على هداية عمه في آخر حياته ورغب في ذلك عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن دخول الإسلام بالشهادتين لا بالنظر والاستدلال كما يزعمه بعض المتكلمين أو الشك، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وفيه خطورة صحبة أهل الضلال وقبيح أثرهم على من يصاحبهم بصده عن اتباع الحق وإغرائه بالباطل، ولو علموا ما هم عليه من الخطأ والضلال حتى لا يكون أحسن حالا منهم. فأبو طالب آثر حب العشيرة وخشي أن يعير، كما جاء في الرواية لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. وفي قوله آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال النووي رحمه الله من أحسن الآداب والتصرفات أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظة الواقع، فيقبح أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، بل يحكيها كما جاء هو على ملة عبد المطلب. وكذلك إذا كان هناك لفظ قبيح قاله شخص يأتي به بضمير الغيبة ولا ينسبه إلى نفسه. وفي قوله أما والله لأستغفرن لك فيه جواز الحلف من غير استحلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه، والهداية هدايتان، الأولى هداية الدلالة والإرشاد إلى الخير، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الدعاة إلى الحق، فهي إرشاد ودلالة إلى الطريق المستقيم. والنوع الثاني هداية التوفيق للإيمان والطاعة، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فهذه خاصة بالله تعالى وحده. وقد نقل إجماع المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي طالب وهي عامة، فإنه لا يهدي ولا يضل إلا الله تعالى. فهداية التوفيق للإيمان والإسلام هذه من الله عز وجل وحده، فضل منه سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى من أحببت وجهان، الأول من أحببته لقرابتك، والثاني من أحببت أن يهتدي، وهو أعلم بالمهتدين بمن قدر الله تعالى هدايته. ومن فوائد الحديث أنه يحرم على المسلم أن يستغفر أو يترحم لمن مات مشركا بالله تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما لم أنهى عنك. والله عز وجل نهى عن ذلك بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومعنى ما ينبغي لهم في سياق النهي، ما ينبغي لهم، وهو نهي عن هذا الأمر العظيم.
باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد أحد رجال السند: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
هذه الأحاديث تدل على أهمية العناية بالتوحيد وعظم مكانته في الدين. ومن القواعد المهمة في هذا الباب وعليها تحمل جميع الأحاديث، هو أن مذهب أهل السنة من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا، فإن كان سالما من المعاصي بتوبته دخل الجنة ابتداء، وإن كان من أصحاب الكبائر ولم يتب ومات عليها فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة ورحمه دون عذاب، وإن شاء عذبه بمقدار ذنوبه ثم يدخل الجنة. فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل ما عمل من المعاصي، ولا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل ما عمل من الطاعات. وحديث عبادة رضي الله عنه من أجمع الأحاديث المشتملة على أصول العقائد، فقد جمع فيه عليه الصلاة والسلام ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدها وتباعدها. فمن شهد بهذه الخمسة المذكورة في الحديث مقرا معتقدا موقنا استحق دخول الجنة. ومن الفوائد أن نبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يعرض له النسيان، وتعرض له ما يعرض لغيره من البشر من الآفات، وأن الله عز وجل فضله واصطفاه بالرسالة فهو عبد الله ورسوله، لا يجوز إنكار رسالته، ولا يجوز رفعه فوق مكانته بادعاء علمه الغيب. وفي الأحاديث أن عيسى عليه السلام عبد الله مرسل ليس ابنا له ولا إلها، خلقه الله بكلمة كن، فحملت به أمه مريم عليه السلام بغير أب معجزة خرقا للعادة، وأضافه الله تعالى لنفسه تشريفا وروح منه، كما تقول بيت الله وناقة الله. وفيها أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا، وأن ما ذكر فيهما من النعيم أو العذاب حق لا مرية فيه. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قوله رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا خلفه، وقوله مؤخرة الرحل المراد المبالغة في شدة القرب. ومعنى لبيك وسعديك، لبيك إجابة لك بعد إجابة، وسعديك إسعادا لك بعد إسعاد. وفي تكرير النداء من النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الاهتمام بما سيخبره عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يكرر الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه على الحمار والإرداف عليه، وفيه جواز استعمال الدابة فوق العادة بركوب اثنين عليها. وفيه استعمال العالم أسلوب السؤال للمتعلم لتحفيز همته وجذب انتباهه، وهو أسلوب نبوي ينبغي أن يحرص عليه المعلمون. وفيه الورع بعدم الجواب بقوله الله ورسوله أعلم. وفيه أن حق الله على عباده هو عبادته وحده لا شريك له، قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله تعالى أوجب على نفسه رحمة منه وفضلا على عباده ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفيه جواز خص بعض الناس بالعلم ممن رجح عقله وعظم فهمه، وجواز الإمساك عن بعض العلم للمصلحة وخشية المفسدة. وفي قوله تأثما، أي خشية من كتم العلم، أو أنه فهم رضي الله عنه أن النهي ليس للتحريم، أو أن المقصود بالنهي النهي عن الإشاعة والنشر بشكل عام.
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. حديث عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير.
هذه الأحاديث في بيان شعب الإيمان وبيان فضل صفة الحياء وقوله البضع في العدد من 3 إلى 10، ويقال البضع 7، والشعبة القطعة من الشيء، والمعنى 64 خصلة. والحياء هو الاستحياء من الحياة ضد الوقاحة، وهي صفة تبعث على فعل الطاعات والخير وتمنع من المعاصي والقبائح. وقيل في معناه أنه حالة تتولد من رؤية العبد تواتر نعم الله تعالى عليه وكرمه، والعبد مع هذا كثير التقصير مع ربه الجليل بظلمه لنفسه، فينتج من ذلك صفة الحياء التي تحمله على البعد عن المعاصي والحرص على القيام بالواجبات والمستحبات. وقيل في معنى الحياء أيضا كف النفس عما لا ينبغي حياء من الله عز وجل ورغبة فيما عنده. ومعنى قوله يعظ أخاه في الحياء أي ينصحه وينهاه عن الحياء ويزجره عن كثرته. ومن فوائد الأحاديث دل حديث شعب الإيمان برواياته التي فيها أن أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن الحياء شعبة من الإيمان، دل على أن الإيمان اسم يشمل اعتقاد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إلى الله تعالى ويحبه ويرضاه من الواجبات والمستحبات داخل في الإيمان. فالإيمان يشمل أعمالا كثيرة متنوعة كلها تدل على إيمان العبد، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح. وذكر في الحديث أن عدد الشعب 64، وفي رواية 70، ولا يلزم معرفة أعيان الأعمال والشعب والخصال، لأن أصول الإيمان وأصول الأعمال الصالحة وفروعها معلومة، فعلى المسلم أن يجتهد في تحصيلها وتكميلها والعمل بها مخلصا لله سبحانه وتعالى، ويستفيد ذلك من خلال معرفة الآيات التي فيها الحث على الأعمال الصالحة، وتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الحث على خصال الخير. وأعلى هذه الخصال وأعلى هذه الشعب التوحيد الذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وجميع شعب الإيمان إنما هي ثمرات وفروع له. ودلت الأحاديث على فضل خلق الحياء، وأنه خلق كريم يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويكف عن سيء الأخلاق التي يستحيا منها. فالحياء يعينك أيها المسلم وأيتها المسلمة على فعل كل خير وترك كل شر. والحياء مطلوب من الرجل والمرأة جميعا، والمرأة مضرب المثل في الحياء، ومن أفضل ما تربى عليه الفتاة الحياء والستر في لباسها وكلامها. وقد كان صلى الله عليه وسلم حييا كريما، إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه. كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. ومن غلط بعض الناس في الحياء أن يظنه جبنا وتأخرا عما لا ينبغي، وهذا في الحقيقة ليس حياء، هذا يسمى عجزا وضعفا وخورا. فليس من الحياء ترك التعلم وترك سؤال العلماء عما يشكل على الإنسان. فالحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. ومن الفوائد الإشارة إلى أنه ليس كل نصيحة ووعظ يكون مقبولا، فلا بد من موافقة الشرع فيما ينصح به الإنسان، ويحرص المؤمن على النصح بما يوافق الكتاب والسنة.
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
في هذه الأحاديث بيان تفاضل الإسلام وأفضل خصال هذا الدين. ومعنى قوله تقرأ السلام أي تلقي السلام، وهي تحية الإسلام. ومن فوائد الأحاديث مشروعية السؤال عن أفضل أعمال الإسلام وخصاله، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وفيه أن الأعمال تتفاضل في النفع والفائدة والأجر، فيحرص المسلم على أعظمها نفعا وأجرا، عند التزاحم، فإذا تزاحم عليه أمران وعملان صالحان قدم أعظمهما أجرا ونفعا. والمراد بالسؤال أي الإسلام خير، أي أي أعمال الإسلام وخصاله المتعدية للناس أفضل. فالسؤال عن التي يتعدى نفعها للآخرين، ولا شك أن أفضل خصال الدين الإخلاص لله جل وعلا، ولكن المراد السؤال عما ذكر من أعمال الإسلام المتعدية. وفيه الحث على إطعام الطعام والجود والكرم، وأن الصدقة بالطعام من أفضل الأعمال إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى. قال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكلما كان الناس أكثر حاجة وأكثر فقرا تأكد هذا العمل، تأكد الحث على إطعام الطعام. وفيه أن السلام على الغير وبث السلام عمل فاضل عظيم، فيسلم على من عرف ومن لم يعرف، ولا يجعل سلامه خاصا بمن يعرفه فقط، وهذا العموم خاص بالمسلمين دون غيرهم. والسلام من السنن المؤكدة. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن البدء بالسلام مستحب والرد واجب. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وينبغي أن يكون ذلك خالصا لله بدون تصنع. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. وسئل في الحديث الآخر: أي الإسلام أفضل؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد بين العلماء أن سبب اختلاف الجواب راجع لاختلاف حال السائل وحال الحاضرين، فاحتيج في الوصية بإطعام الطعام وإفشاء السلام إلى ذكرهما لما حصل من إهمالهما، واحتيج في الأمر الثاني إلى الكف عن أذية المسلمين، فنبه على ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيه أن كف الأذى عن المسلمين عبادة عظيمة تدل على حال المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام. وفيه أن الأذى نوعان: قولي وفعلي. قولي بالكلام مستفاد من قوله من لسانه، كالسب والشتم والقذف والتعيير. وفعلي باليد مستفاد من قوله ويده، سواء بالضرب أو القتل أو غير ذلك. وذكر في الحديث اليد لأن معظم الأفعال بها، ويتأكد التحذير من الأذية في حق من له حق على الإنسان كالوالدين والأقارب. والإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه ويده. فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. وفي الأحاديث العناية بنفع المسلمين والكف عما يؤذيهم، والحث على تآلف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم وتوادهم. وفيه التواضع بإفشاء السلام، وهو شعار هذه الأمة.
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
في هذا الحديث ثلاث خصال تكون سببا لأن يجد العبد حلاوة الإيمان. وفي قوله من كن فيه أي من اتصف بهن، وفي قوله وجد بهن أي بسببهن، وقوله يعود أي يرجع إلى الكفر. بالردة عن الإسلام والعياذ بالله. ومن فوائد الحديث أن الإيمان له حلاوة أعظم من كل حلاوة يجدها الإنسان في قلبه، ولذة عظيمة لا يساويها شيء، أنسا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانشراحا في الصدر، ورغبة في الخير، وحبا لأهل الخير والطاعة. وفيه أن من أسباب هذه الحلاوة ما ذكر في الحديث من تقديم محبة الله ورسوله على سائر المحبوبات، ومن التحابي في الله، ومن كراهية الرجوع في الكفر والردة عن الإسلام. وفيه وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما، فهذه من صفات المؤمن الصادق، فهو يقدم محبة الله ورسوله ومرضاة الله ورسوله على ما سواهما، فيقدمهما على محبوباته وما تشتهيه نفسه. وفي الحديث أن محبة المسلم أخاه المسلم مخلصا لله عز وجل في ذلك، لا لأجل غرض من الدنيا أو لمجرد القرابة، من أعظم الأعمال الصالحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ففيها فضل عظيم، وفيها التعاون على الطاعة والبر والخير، فتكون المحبة بين الأخ المسلم وأخيه قائمة على ما في هذا الأخ من الخير والطاعة، فسببها ما في هذا الأخ من إقبال على طاعة الله جل وعلا. والمحبة في الله ثمرة من ثمرات محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن من خصال الإيمان العظيمة أن يكره الكفر بالله، ويكره الرجوع إليه إن سبق منه ذلك، ويحذر من هذا الخطر العظيم على دينه. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فيكره الكفر بالله عز وجل والشرك به سبحانه وتعالى، كما يكره أن يلقى في النار. وفيه أنه لا تصح محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والحب الآدمي في الله وكراهة الرجوع في الكفر إلا لمن قوي إيمانه ويقينه واطمأنت نفسه وانشرح صدره، وهو الذي وجد حلاوة الإيمان. والمراد بالرجوع الردة، أي الردة الحقيقية التي تكون في القلب. أما من أكره على الكفر ظاهرا لا باطنا وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أسباب وجود حلاوة الإيمان الإقبال على الله تعالى، والعناية بالعبادة، وحضور القلب فيها، وتذكر عظمة الله جل وعلا وإحسانه، وتذكر الجنة والنار، وتذكر الموت، وأن الإنسان محاسب على أقواله وأفعاله. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.